لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا مولاي رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله، يا خير خلق الله، وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. مخاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. لله يوم قد قضت فيه بنو مضر الزكي قضى بسم في المشارع سمته جعدة صائما. أيوا إماما سمته جعدة صائما، أفديه من ضامن وساغب. فتقطعت منه الحشا قطعا. أيوا ويله فتقطعت منه الحشا قطعا، وعاد اللون شاعب. لله زينب مذ رأته زينب أم المصائب. تقيا مهجة تبدى بما بين مغارب كأني بها وهي على جسد أخيها تنادي وأخاه وحسنا والحسين ينادي وانكسار ظهرا ويلي ويلي كأني بالحسين يخاطب أمه الزهراء يقل لها ود الحسين يندفن عندك يا زكية رديك وابيك قبل ما تهين المنية. ايش ردت عليه الزهرة؟ صاح إذا بتدفن ولاد بقبر يا حسين شلون أحضن ولادي ومني مكسرة الضلع صعب انظرا وصعب ينظر لقمات العين ما ريد يتألم على حاله وعلي أدري بألم لسموم واصل فوق حده ما قصرت في محجة الغدار جعده سمت ولادي وفتتت شبدي وشبده بعد يا رب خذ حقي من جعاده واميه يا حسين ما احتمل يا حسين شوف الحسن مسموم متمدد بطولي وقبره ما هو معلوم والله معلوم ما اريد ابني ينظلم مثلي يا مظلوم ويسكن بالتربة عن العالم مختفية ولي ايش قالت الزهراء يا حسين كان تريد عني تخفف هموم شو تسوي ويبريد جرح قلبي ويخدي الملطوم برض البقيع الحسن لازم تدفنه اليوم وبعد براويك الزمان أعظم رزية اشوفك بعد يا مهجة فادي حاير براضيه كربلاء بين الاعادي تنادي النصرة وما مني لبي منادي ما حد يلبي نداءك يا عبا عبد الله لكن من يلبى غير الحجار غير الحجار والسهام ويا الأعوجية راسك على العسار بالثرى مرضوض صدرك يا عزيز بحاضر الخير، والله بحاضر الخير. شلون بحاضر الخير؟ تعال نقرأ لك زينب ايش تقول، ايش تقول عن صدر الحسين؟
ويلي يا خويا فوق صاويبك يا رضا، يا رضا جنت هرزي وتحت الخيا خلاك ولا راعي وشرف جدك ولا أبا، ولا أبوك عسى بعيد البلا صدرك مكسر
بعد يا زينب
ترض ويلي صدر راعي الحمية، والله الحمية ولا بقت من ضلوعة حنية،
ولا تمن خرج ظهر ثنية،
ولا دايم من خرج ظهر الدنيا، الدنيا يا ولا الدمع بعسال ما تكسر.
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. القرآن الكريم يعطينا نظرة خاصة في التعامل مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما نرى في الوسط الإسلامي أن مستوى الاعتقاد بأهل البيت عليهم السلام متفاوت، أو هناك ازدواجية في التعامل مع أهل البيت عليهم السلام، أو بعبارة أخرى لماذا لا يتعامل المسلمون، القرآن واحد والنبي واحد، ما الذي يجعل الوسط الإسلامي لا يتعامل مع أهل البيت كما يريد الله والقرآن الكريم؟ واحد من الآيات التي تختبر قدرة الإنسان على التعلق والاعتقاد والتعامل مع أهل البيت هي آية المودة، لما فيها من الدقة ولما فيها من الحساسية. الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالذات ما الذي يريد منا؟ هل يريد منا فقط أن نتعامل مع أهل البيت بشعور نختزنه أم ماذا؟ أم يريد معنى آخر ما وراء الآية المباركة؟ إن كان الله تبارك وتعالى يريد منا أن نحبهم يعني من خلال مجرد الشعور والإحساس، فهذا لا يحتاج إلى آية في القرآن الكريم، لأنه عقلان الأنبياء حينما يتعامل معهم أممهم أيضا يحسنون التعامل مع أولادهم ومع ذراريهم، هذا أمر طبيعي. لكن الله تبارك وتعالى يتجاوز هذا المعنى ويستعمل لفظة هي خلاف ما يتبادر إليه أذهان الناس. لو كان الله تبارك وتعالى يريد مجرد الشعور المختزن في قلوب الناس لأهل البيت لاستعمل لفظ الحب المحبة، ما استعمل لفظة المودة. تمام؟ إذن هناك أمر آخر يريدنا الله تبارك وتعالى أن نلتفت إليه غير الحب، وهو الاعتقاد. حينما يقال إلينا أننا نحب أهل البيت عليهم السلام، هذا معناه أنني أعتقد بما أعطاهم الله إياه. الله لما يقول لي كل الأعمال لن أسألك فيها أجرا وثوابا حتى تأتي بمودة ذوي القربى، إذن المسألة مو مسألة حب فقط، مسألة متعلقة بالعقيدة بشكل مباشر، لدرجة أن العمل لا يمكن أن يكون عملا على الإطلاق، ولا يمكن أن أحصل على ثواب إلا بإيجاد هذا المعنى، وهو معنى عقدي، مو معنى غريزي، مو معنى يعني مجرد شعور وإحساس، لا، هو عقيدة تامة يريدنا الله أن نتبعها. لذلك ربما يقول البعض أنه القرآن الكريم فيه معاني متعددة. طيب، جاء النبي صلى الله عليه وآله وعلمنا كيف نتعامل مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من خلال الأحاديث المتواترة الصحيحة المعتبرة المروية من الطرفين التي لا غبار عليها على الإطلاق. واحد من هذه الأحاديث التي يتفق عليها المسلمون هو حديث الثقلين. النبي صلى الله عليه وآله بيّن فيه أن المسألة ليست هي مسألة شعور وحب، مسألة اعتقاد، حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا بعدي أبدا حتى يردا علي الحوض. التأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يعتبر العترة ثقلا مقابل إلى القرآن، عدل للقرآن، ثم يؤكد بكلمة يقول عنها علماء اللغة أنها تفيد التأبيد، اللي هي شنو؟ لن تظل، يعني هناك استحالة أن يظل الإنسان حينما يتبع وينتهج منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الخلاصة من هذا كل شنو؟ الخلاصة أن الحديث الشريف يعلمنا كيف نتعامل مع الأئمة عليهم السلام. واحد من المصادق الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. خلينا إحنا كنا نعتقد بالإمام وعدنا علاقة انتماء وعدنا علاقة حب وعقيدة، السؤال كيف يتعامل المسلمون مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ شوف، لاحظ كثير من الأحيان يؤثر الفكر الإقصائي على عامة المسلمين، ليش؟ لأن هناك من يغلف العقول ببعض الأحاديث المختلقة وببعض الأحاديث التي لا يعرف لها طريق، لأنهم يعتبرون أنهم منظرون مثلا، أو يعتبرون أنفسهم سادات الخلق، لذلك يتحكمون حتى في عقول العامة من المسلمين. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لما نيجي نقرأ الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كيف أقرأه؟ من خلال الأقلام المأجورة، وأنا عندي قرآن وعندي أحاديث معتبرة متواترة صحيحة، ما يتناسب ما أقرأه عن الإمام الحسن عليه السلام ومع ما أعتقد به. الله يأمرني بالاعتقاد به، ويأمرني أيضا بأن أتأمل في كل مقاماته، أقرأه في آية المباهلة كحجة من حجج الدين على الخلق، أقرأه في آية التطهير كإنسان معصوم الله طهره وأذهب عنه الرجس، أقرأه في آية الطاعة الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته، أقرأه في آية الولاية الله جعله وليا على الخلق. كل هذه لابد أن أوجدها في كتابتي عن الإمام الحسن. يعني لما أجي أقرأ بعض الأطروحات بالتأريخ التي تسيء إلى الإمام الحسن، أنا بين أمرين، إما أن ألغي القرآن وإما أن ألغي التأريخ. إلغاء القرآن مشكل، لكن إلغاء التأريخ ممكن. ليش؟ لأن التأريخ، من كتب التأريخ؟ تريد من عندي أنني أعتقد بما كتبه معاوية عن الإمام الحسن، أو كتبه يزيد عن الإمام الحسن، أو كتبه المنصور الدوانيقي عن الإمام الحسن؟ على الأقل أن هؤلاء مناوئون أعداء للإمام عليه السلام. لذلك كيف أسمح لنفسي أن أعتقد بما يكتب العدو عن أي إنسان؟ لابد أكون منصف، لابد أن أكون منطقي في تعاملي. دعني أقرأ هذا الطرح وأعرضه على القرآن. القرآن يقبل؟ يقبل القرآن أن أعتقد بأن الإمام الحسن، كما يذكر بعض الجهال بأن الإمام الحسن مزواج ومطلاق مثلا، أو بأن الإمام الحسن كان ضعيفا سياسيا لا يملك الخبرة ولا يملك الحنكة، أو أقرأ عن الإمام الحسن عليه السلام أنه بعيد تمام البعد عن الساحة السياسية، كيف أنا أتقبل هذا الطرح المسيء إلى شخص الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمخالف لطرح القرآن؟ القرآن في آية التطهير أشار إلى عصمته، كيف الإنسان المعصوم يكون ناقصا؟ هذا خلاف العصمة، تمام؟ الله تبارك وتعالى يأمرني بطاعته ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبعدين أقرأ أنه الإمام مزواج ومطلاق، يتزوج ويطلق، يتزوج ويطلق. شلون أنا أحلل هذا التصرف الغريزي؟ يعني هل المعصوم تتصرف فيه الغريزة لهالمستوى الإمام عنده أعراض الناس سهلة والعياذ بالله؟ هذا ما يتناسب مع القرآن الكريم. لذلك التأريخ الذي كتبه الأعداء أصلا لا ينبغي أن يقرأ أساسا، ينبغي أن يكتب عن الإمام بما يتناسب مع رأي الله ورأي القرآن فيه. هذا هو المفروض الذي يكون. المفروض أنه إذا قرأنا الإمام الحسن عليه السلام التفت المسلمون إلى عظمة أهل البيت. سواحد من الأمور البسيطة، وأتصور أن هذه المادة حذفت الآن من المناهج، كان بالسابق أكو منهج اسمه صور من حياة الصحابة، كان في المرحلة المتوسطة تضاف هاي المادة صور من حياة الصحابة، منهج. ما قرأنا يوم من الأيام أن هناك سيرة الإمام الحسن المجتبى أو سيرة الإمام الحسين أو زين العابدين أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق، تدري ليش؟ من الذي كتب هذا المنهج؟ ولماذا هؤلاء الذين يكتبون هذا المنهج يبتعدون عن سادة أهل البيت وقادتهم؟ ليش أنا أكتب عن فلان وفلان وفلان وعندي من قال النبي في حقه حسن مني وأنا من حسن؟ واحد، من قال فيه رسول الله إن للحسن هيبتي وسؤددي، من قال فيه رسول الله الحسن سبطي وريحانتي، من قال فيه رسول الله سيد شباب أهل الجنة، من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن له خلقي وخلقي، كل هذه الأحاديث الخمسة أو الستة ألا تعطيني انطباع عن الإمام الحسن بأنه شخصية إعجازية بما في الكلمة من معنى؟ وحتى لما كل المسلمين يقرؤون هذا الأمر ما يقرأوا سيرة إنسان يمكن أجد عنده خطأ في تأريخه، ممكن أجد مثلبة في شخصيته، لا، تعال خليني أقرأ الفكر النقي، السلوك العظيم الإعجازي المتمثل بالإمام الحسن عليه السلام. هذه واحدة من الأمور التي نفتقرها في الوسط الإسلامي. تعال اسأل أي واحد من أبناء العامة، قل له أنت ايش تعرف عن الإمام الحسن؟ شنو معلوماتك عن الإمام الحسن؟ ولا شيء. ليش؟ لأن دائما يبتعدون عن قراءة هذا الجانب، وكأن الله تبارك وتعالى أمرهم بالابتعاد، بينما الله يقول لك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله يأمرك بالاعتقاد بمنازلهم بمراتبهم بمقاماتهم. تأمل شلون القرآن يقرأهم، شلون القرآن يتعامل معهم. واحد من الدروس الهامة التي ينبغي للمسلمين أن يقرؤوها في شخصية الإمام الحسن ليستفيدوا منها هو الحلم، حلم الإمام الحسن عليه السلام. هل الطرف الآخر لديه هذه الميزة أم هو فكر إقصائي؟ إما أن تكون أو لا تكون، ليس هكذا الدين. الدين دين السماحة، الدين دين التعامل، دين التعايش، الدين دين التسالم، دين قبول الآخر. أما أنني أفرض اعتقادي وأفرض معاملتي على جميع الخلق، ما أنزل الله به من سلطان. النبي يقول اختلاف أمتي رحمة. وين الاختلاف؟ كل العالم تريدها تعبد مثلك وتعتقد مثل اعتقاداتك، ومن قال انت عقيدتك صحيحة؟ بعد احتمل عندك خطأ. القرآن يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انت لما تقول لي زيارة القبور محرمة لأنها تؤدي إلى عبادتهم، هذا غير رأيك انت. هل المذاهب الإسلامية كلها تعتقد بهذا الاعتقاد وهذا بس رأيك؟ إذا هذا بس رأيك ما إلك حق تخلي هذا الرأي يمشي على الجميع كلهم، لأن أنت يعني عندك رؤية وعندك حكمك، غيرك يرى خلاف ما ترى أنت. أدري ولا؟ فهذه مشكلتنا إحنا في الوسط الإسلامي، الإزدواجية في التعامل. أجي أتعامل مع الإمام الحسن وأتعامل مع معاوية إذ كانا معاصرين لبعضهما، ينصفون معاوية ولا ينصفون الإمام الحسن. تدري ليش؟ يعني واحدة من الأمور اللي تحز في النفس، معاوية يقولون بأن الإمام الحسن تنازل له بالخلافة. من قال ذلك؟ أصلا الخلافة مو حق من حقوق الإمام الحسن الخاصة، الإمامة حق الله، الله اختار الإمام الحسن، وليس من حق الإمام أن يتنازل بالإمامة لأحد. شلون الإمام يتنازل بها؟ ومن أين لمعاوية الحق أن يجعل ابنه خليفة؟ وأنتم تقولوا أنه لابد إما أن تكون الخلافة بالناس كما تذهب إليه الإمامية أو بالشورى. قل لي من اختار يزيد؟ من اللي نص بيزيد؟ الناس، الناس كلها ما تقبل يزيد. كيف أنا أصحح عمل معاوية وأنتقد الإمام الحسن في صلحه وأنتقد في الإمام الحسن في حربه مع معاوية وأنتقد الإمام الحسن في شخصيته وسلوكه، وهاي الأعمال كلها ما ألتفت إليها أبدا؟ على الأقل تعامل بنفس النظرة وشتان بين الشخصيتين. وين شخصية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ وين معاوية؟ مو أنتوا تقولوا أن الصحابة كلهم عدول ولا يجوز لأحد أن يسب الصحابة؟ أول من سن سب الصحابة معاوية، شتم أمير المؤمنين، ويا ليت اكتفى بهذا الأمر، بل جعل شتم علي سنة. ربى أهل الشام، أفاقوا أجيال تربت على شتم أمير المؤمنين عليه السلام. مئة عام، مئة عام الإمام يشتم على المنابر، ومن الذي سن ذلك؟ معاوية. الإمام علي صحابي، والإمام علي صحابي ومعاوية صحابي، هذا نترضى عليه وهذا نترضى عليه، وهذا شتم هذا وهذا قاتل هذا، هذه اللي نسميها الازدواج. على أي حال، القرآن الكريم يريدنا أن نتأمل في هذه الآية المباركة. إذا تريد تقرأ الإمام الحسن قراءة صحيحة، اعتقد به، اعتقد بأنه معصوم، بأنه تجب طاعته، وبأنه كما في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أي أن الهداية في اتباع الحسن بن علي لا في اتباع غيره. هكذا أنا أقرأ الإمام الحسن، ومع ذلك ظلموه ظلما ذريعا، ما سمحوا لأنفسهم يقرؤون القرآن قراءة صحيحة، وانظر ما فعلوا بالإمام. في ذلك الزمان غدروه، طعنوه بخنجر في فخذه، وكله انظر ما صنع معاوية في النخيلة، اشترى ضعفاء النفوس الموجودين في جيش الإمام الحسن وأمرهم باغتياله وقتله. وثم ظلم الإمام الحسن على مر التاريخ، لأن الحسنيين دكوا حصون العباسيين بالثورات، شوه المنصور الدوانيقي سيرة الإمام الحسن، وإلى هذا اليوم لا زال المسلمون يساهمون في ظلمه. تعال شوف قبر اليوم وشوف الفارق. هاي الليلة وهاي الأيام أيام الزيارة، إذا الله كتب إليك زيارة الأربعين ورحت وشفت هالآلاف والملايين التي تزحف لزيارة الحسين عليه السلام، وشوف ايش قد الإمام الحسين عظيم. سامع انت واحد راح الأربعين وقال لك أنا عطشان، أو قال لك واحد أنا جائع، الحسين هو يضيفك، الحسين هو يعطيك، كريم أهل البيت الإمام الحسن يعطيك لو ما يعطيك. صحيح احنا متعودين على قبة نشوفها ومتعودين على ضريح اللزمة نقبله او نرمي حاجتنا داخل الضريح، لكن لما نروح البقيع ونوقف على قبر الإمام الحسن تتكسر العبرة بصدرنا، نعيش الحسرة واللوعة، ننشغل بحسرتنا ونخجل نطلب من صاحب القبر المهدوم شي نقول له؟ نقول له هدموا قبرك يا سيدي؟ عجيب. السلام عليك يا أبا محمد. شوف هل إمام هذا 12 مرة يسقى السم، 12 مرة بأمر من معاوية وعلى يد جعيدة بنت الأشعث. المرة الأخيرة جاء بسم من الروم فتاك، فوضعته في اللبن، كان يوم صيف حار ماء، وصل إلى جوف الإمام أحس أن من فيه إلى سرته كأنها المواسم. لما رأت الإمام بهذا الحال هربت، قال له الإمام سلط الله عليك علة تموتين منها، فما هنأت لا بدنانير معاوية ولا بوعوده، ماتت ذليلة. لكن الإمام الحسن بقي يلوذ بنفسه. جاء الحسين إلى أخيه رآه بذلك الحال، أبا محمد من الذي فعل بك هذا؟ قال لا عليك يا أبا عبد الله، إن الله يأخذ بثأري، لكن عندي وصية. اسمع وصيتي يا أبا عبد الله. ما هي وصيتك؟ قال يا أبا عبد الله إذا أنا أموت فغسلني وحنطني وكفني بفاضل حنوطي وكفني جدك وأمك وأبيك، واعلم أن هذا الحنوط والكفن هو آخر شيء. أما أنت يا أبا عبد الله لا غسل لك ولا كفن، تبقى عريانا على البوغة، تطأك الخيل بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، وتصهرك الشمس بحرارتها، ويلي سمعنا سمعنا اليوم وتيجي دفان يعبر قبر ويفصل أكفان، ما شفنا يموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل. مدايا المدايا وراسه يتعلب راس الاسنان. ابا عبد الله اذا انا مات فادفني عند جدك رسول الله، وإن مانعوك فلا تهرب من أمري ملء محجبة دما، وإذا بالباب تطرق هم الحسين بفتحه قال الحسن يا أبا عبد الله لا تفتح الباب حتى تخبئ الطشت. يقول له يا حسين شيل الطشت عني عني خواتك يا ابو السجاد جني يردى يعني شبع شاب مني ويلي. فتح الباب واذا بها فخر المخدرات زينب انكبت على اخيها ونادتها اخاه وحسنا وضيعته من بعدك يا أبا محمد. التفت الإمام الحسن قائلا يا أبا عبد الله هذه وديعة جدك هذه بضعة أمك الزهراء هذه كريمة أمير المؤمنين هذه عزيزة الطالبين. الله الله في أختنا زينب كأني بها من بعدك يدار بها من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس ولسان حالها أنا معادتي طبت الديوار أنا معادتي طبت الديوار ولا كلمت يا اخوي عدوان. تقول اخوي طبينا والديوان معقود وشماتنا بالمجلس قعود انا عتبي على مقطوع الجنود يا اخويا. فلما حان عينا عرق جبينا وسكن أنينا مد يده ورجله غمض عينه أطبق ما وفاضت روحه. أنا مناد وإماما وسيدا لما شيع نعش الإمام صاحت مولاتنا زينب بلسان حالها ريض يا ابو السكنة جنازة حلو الأطباع وعرج بثابوتي على مكسورة الأضلاع خلى على الروضة وخلنا نجدد ودعا وقف يا خويا لا بتقلب النساء عرج على قبر البتول ابن عشبنا وقبر يا خويا لا حفر بعيد عنها دفنا بكثرها بلقتي زين هيت حزنها لوين ما شب كعبتي الوفادية صاحت يا الحسن نارك صدق ما تنطب نارك وتعوف اختك يا بعد اختك متحيرة بخطارة يا اخويا من دجل وفات وتشاوج على داره. اسمع شو تقول لك ترضى اطلع وحاجيها
ترضى اطلع وحاجيها وصيح بصاد يا الوفاد راعي الدار مو موجود.
لا ما يرضى الحسن يا زينب تحجين ويا الاجانب. لا شوف هالموقف تكرر هذا الزينب وقفت بدار الحسن وقفت بدار الحسين لكن شنو الفارق؟ الفارق اهوام بدار الحسن كان يمها الحسين يضمها لصدره أو يخفف حزنها لكن بدار الحسين منو اللي كان يخفف حزنها؟ ما عدها إلا أيتام وأطفال حايطين حولها وهم قاعدين وإذا بالباب تطرق بس سمعت النساء طرقة الباب لغنة بالحوراء زينب متعودات على الروعة متعودات على الخوف وزينب تناديهم بلسان الحال قوما يا الفواطم فكني الباب وتلقن شريت جدنا بالمصاب هاي ام البنين ونزل الانجاب. بعد من قدك بضيافة الامام الحسن وذكرنا لك باب الحوائج ام البنين هاي ام البنين ونزل الانجاب راح لها اربع بنين حسان. سمعوا صرخة من ورا الباب شو تصيح؟ صاحت صوت يا فقد الاحباب الله شموح يا دور الاطياب هناك سمعنا الصيحة ورا الباب ورا الباب شو تصيح؟ انا معباس جيت جلادي بدري اجت زينب نادت تلقنها بالله وياي قوما ساعدنا هاي ام البنين الراح منها شبول اربعه بالحرب نفليا تصيح دارك دارك حياتنا هلت والعمر دارك وجف المات يا ابن شلال دارك يا ابن شلون طب يا حسين دارك وشوف انا اش قدر ظلمه وخليه وشوف انا اش قدر ظلمه بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام.